إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن، وفي نسخة إنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. أورد المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام البربهاري في هذه الفقرة ما يتعلق بأهمية السنة والاعتصام بها، فقوله رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار. والآثار إخواني في الله من الألفاظ التي تطلق على الأحاديث النبوية، على كل ما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام يسمى بالآثار. ومن ذلكم وعلى هذا المعنى من ألف فيما يسمى بشرح معاني الآثار أو شرح مشكل الآثار، ويعني بالآثار هنا هو كل ما ثبت وأثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وتطلق الآثار أيضا ويعنى بها الموقوفات وما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالآثار هو كل ما نسب وينسب إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام. طبعا هذا يتهم الذي يصل به الحال إلى الطعن في سنته عليه الصلاة والسلام وعلى أحاديثه، هذا يتهم في دينه، هذا يتهم في دينه. فلا شك وضرب إخواني في الله أن ما ينطق به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من الأحاديث إنما هو وحي السماء، وحي السماء أنزله ربنا جل وعلا عليه. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما ينطق به وما يتلفظ به هو وحي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لذاك الصحابي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. اكتب، والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. لما؟ لأنه ينطق بما أوحى إليه ربه جل وعلا. فإذا علم المسلم وعلم المؤمن أن ما يتلفظ به نبي هو وحي السماء، إذن كيف يطعن فيه وكيف يرد هذه الأحاديث ولا يقبلها؟ إذن هذا متهم في دينه، هذا متهم في دينه. ولهذا ذكر العلماء الإجماع على أن السنة حجة، على أن السنة حجة في الدين، ماذا تعمل كأنها منزلة وكأنها مصدر من مصادر التشريع أنزله ربنا على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما أصل مسألة حجية السنة، قال: وهذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام. وهذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم، لا ينكره إلا من ليس منهم. أهل الإسلام اتفقوا على أن السنة يحتج بها، والذي ينكر حجية السنة فإن هذا ليس من أهل الإسلام ولا معدود من المسلمين. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أشار إلى بعض الفرق التي تجرأت إلى الطعن في السنة، وذلك من في قوله: ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الطعن في أحاديث الرسول قد يكون بأحد أمرين اثنين: الأول بعدم قبولها، والثاني أو إنكار بعضها. أما يتعلق بعدم قبولها، وهذا قد وجد من بعض أهل الضلال من الزنادقة أنهم لا يرفعون بالسنة رأسا، ويرون أن الحجة إنما مناطة بكتاب الله جل وعلا فقط، الحلال والحرام كل ما في كتاب الله، وأما السنة فلا يعول عليها. عندهم السنة لا يعول عليها جملة وتفصيلا، فعندهم أن وجود السنة كعدمها ما تؤثر، إنما الأصل عندهم العمدة هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين أشار إليه المؤلف بقوة لا يقبلها، ما يقبل السنة أبدا، ولا وهؤلاء قوم قد حكم العلماء على كفرهم، حكم العلماء على كفرهم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مبين هذه الفرقة، قال: فاعلموا رحمكم الله، قال السيوطي: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا ليس حجة كفر. من أنكر كون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحجة قال كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو ما شاء الله من الفرق الكافرة. يحشر مع اليهود، يحشر مع النصارى، وأي أو مع أي فرقة كافرة. هذا من؟ هذا الذي ينكر حجية السنة، يرى أن السنة لا طائل تحتها ولا يعول عليها ولا يتحاكم إليها، فهذا يعد من عداد الكفار. فكأنه ماذا يوحي؟ أن الأمر بطاعة الرسول عبث، والقرآن قد ملئ بطاعة رسول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. فكيف يطاع نبينا إن لم تطع سنته؟ فمن قال بهذا القول فهو محكوم عليه بالزندقة. والقسم الثاني قسم الذي أشار إليه المؤلف بقوله: أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله. بعض أهل الأهواء وأهل البدع ما يتجرأ على رد السنة جملة وتفصيلا إلا أنه يفصل فيها، فيقبل ببعضها ويرد بعضها، كحال بعض المبتدعة ممن يقسم السنة إلى متواتر وآحاد، يقسم السنة إلى متواتر وآحاد على حد زعمه. فبعدما يقسم هذا التقسيم يأتي بحكم، وحكمه في هذه المسألة أن ما ثبت في باب ما جاء في باب العقائد فلا يثبت إلا بالمتواتر، وما كان من باب الآحاد من المتواتر فيرد. فقسم الدين إلى الأحاديث إلى آحاد ومتواتر، ثم بنى على هذا التقسيم هذا الحكم هذا الأحكام، على أن العقائد إن جاءت من باب المتواتر من الطرق المستفيضة فإنها تقبل، وأما إن جاءت المسائل العقدية والغيبية عن طريق الفرد وعن طريق الآحاد فهذا يرد طبعا. وهذا تقسيم باطل ما أثير عن سلفنا الصالح، ما كان سلفنا الصالح على هذا المنوال، وإنما كان الرعيل الأول من عهد رسول الله إلى سلفنا الصالح من لدن الصحابة ومن سار على منهجهم أنهم يقبلون الحديث، إن صح الحديث فهو ماذا؟ فهو حجة في نفسه، سواء كان في باب العمليات أو في باب العقائد، في باب الأخبار، في باب الأحكام والفقهيات، فإنه ماذا؟ مقبول به، ولا يشترط فيه هذا الشرط ماذا؟ المبتدع المخترع. وأول من قال بهذا هم المعتزلة، وهكذا الأشاعرة أتوا بهذا التقسيم ماذا؟ الذي ليس عليه أثار من علم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في رد على من قال بهذا القول، قال: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج، أي الأمة لا زالت على هذا النمط من الاحتجاج بالسنة، فقال: فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج به في الطلبيات العمليات، أي أنها تحتج بالأحاديث الثابتة عن رسول الله سواء كان في باب العلميات أو كان في باب العمليات، في باب العقائد أو في باب الفقهيات، فكل على حد سواء، إذا ثبت الحديث عن رسول الله فإنه يقبل، دون النظر إلى هذا التقسيم المبتدع المخترع. فهذا الذي أراد المؤلف بقوله ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله. ثم قال فإنه رجل رديء القول والمذهب، أي من قال بإنكار السنة أو من قال بتقسيم السنة ثم بنى على ذلك تركم الأحكام يقبل ببعضها وينكر بعضها، فهذا رجل رديء القول والمذهب. قال وإنما طعن على رسول الله وأصحابه، لأنه برده للسنة وطعن في أصحاب نبينا وطعن كذلك في نبينا عليه الصلاة والسلام، والطعن في رسول الله كفر، والطعن في رسول الله كفر، هذا بإجماع الأمة. كل من تجرع على أن يطعن في رسول الله في عقله أو في نفسه أو في عرضه فإنه قد ارتد عن دين الله جل وعلا، لأن نبينا حقه أن يجل وحقه ماذا؟ أن يعظم، كما قال ربنا جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يعظم وأن يوقر وأن يعطى له المحبة والتعظيم والإجلال والتقدير، لأنك تطعن، لأنك ماذا؟ تتطاول على سنته فتردها أو تقبل ببعضها وتنكر بعضها، فهذا ليس من خلق المعظمين والمتأدبين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الطعن في الصحابة كذلك باب من أبواب الضلالة، باب من أبواب الضلالة، فمن تطاول على عهد الصحابة فإنه ضال، بل وقد يصل إلى حد الزندقة، إلى حد الزندقة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام، هذا في إسلامه دخن، في إسلامه دغل، بل قد يكون خرج من الإسلام إذا كان فيه طعن صريح في دين الصحابة وفي اعتقاداتهم، فهذا من الكفر المبين. والمسألة في هذا باب لها تفاصيل وفرعيات يطول ذكرها، لكن الشاهد إخواني في الله أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين عظم الآثار وهي الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه على المسلم أن يقبل كل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى قال من قال من أئمة السلف كإسحاق بن راهوي من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر، من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. فإن كان هناك حديث ثابت وأنت موقن بثبوته على رسول الله ثم ترده لهواك فهذا هو الكفر، فهذا هو الكفر والهوى يا عبد الله والضلال في أنك تعترض على هدي نبيك وعلى سنته عليه الصلاة والسلام. فهذه إخواني في المسائل السريعة متعلقة بهذه الفقرة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.